الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو أتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فجبر الخواطر أرجى العبادات التي يتقرب بها إلى الله رب العالمين. قال سفيان الثوري رحمه الله: ما رأيت عبادة أجل وأعظم من جبر الخاطر. ومن جبر جبر، ومن سعى بين الناس بجبر الخواطر أدركه الله بلطفه ولو كان في جوف المخاطر. وصنائع المعروف تقي مصارع السوء، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وما جزاء الإحسان عند ربنا إلا الإحسان. قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقال جل وعلا: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وما ظنك إن جبرت خواطر الخلق بجبر الجبار لقلبك؟ سبحانه أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، خزائنه لا تنفد وعطاؤه لا ينقطع وجبره لا حدود له في الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن رجلا كان في من كان قبلكم أتاه الملك ليقبض روحه، فقيل له: هل عملت من خير؟ قال: ما أعلم. قيل له: انظر. قال: ما أعلم شيئا غير أني كنت أبايع الناس في الدنيا وأجازيهم فأنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر. فقال الله جل وعلا: أنا أحق بذا منك تجاوزوا عن عبدي. رواه مسلم. ويا من تريد من الله الجبر، أجبر خاطر المريض حين تشعره أن ما نزل به قد أرفك وآلمك وكدر خاطرك، فتخفف زيارتك ألمه ويطيب دعاؤك قلبه، وهنيئا لك بجبر الله الكريم. ويا من تريد من الله الجبر، أجبر خاطر الأطفال وارفق بهم وتودد إليهم. ويا من تريد من الله الجبر، أجبر الضعفاء واليتامى. وهل هناك جبر أعظم من أن ترافق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة؟ فهو القائل صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى. وقد وردت الأحاديث في الترغيب في قضاء حوائج المسلمين وإدخال السرور عليهم. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود، وزاد فيه رزين العبدري: ومن مشى مع مظلوم حتى يثبت له حقه ثبت الله قدميه على الصراط يوم تزول الأقدام. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله عند أقوام نعما أقرها عندهم ما كانوا في حوائج المسلمين ما لم يملوهم، فإذا ملوهم نقلها إلى غيرهم. رواه الطبراني بإسناد حسن. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله أقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد، يقرهم فيها ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم. رواه ابن أبي الدنيا والطبراني في الكبير والأوسط، وهو حديث حسن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من عبد أنعم الله عليه نعمة فأسبغها عليه ثم جعل من حوائج الناس إليه فتبرم فقد عرض تلك النعمة للزوال. رواه الطبراني بإسناد حسن. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الله في حاجة العبد ما دام في حاجة أخيه. رواه الطبراني بإسناد صحيح. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: على كل مسلم صدقة. قيل: أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعتمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قال: قيل له: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر فإنها صدقة. رواه البخاري ومسلم. وعن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن، كسوت عورته أو أشبعت جوعته أو قضيت له حاجة. رواه الطبراني في الأوسط، وهو حديث حسن. ورواه أبو الشيخ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولفظه: أحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تطرد عنه جزعا، أو تقضي عنه دينا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله؟ وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة، يعني مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إليه من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه يوم القيامة رضا. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يقضيها له، ثبت الله قدميه يوم تزول الأقدام. رواه الأصبهاني واللفظ له. ورواه ابن أبي الدنيا عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمه، وهو حديث حسن. وقد وردت النصوص في الكتاب والسنة في تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. قال الله جل وعلا: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. وقال جل وعلا: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. متفق عليه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل، والنبل هو السهام العربية، ومعه نبل فليمسك أو ليقبض على نصالها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. متفق عليه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو فداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما وعنده الأقرع بن حابس، فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ فقال: نعم. قالوا: لكننا والله ما نقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أو أملك إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة. متفق عليه. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل، أي ليترك العمل وهو يحب أن يعمل به، خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، يعني في الصيام، رحمة لهم، فقالوا: إنك تواصل؟ فقال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. متفق عليه. ومعناه يجعل في قوة من أكل وشرب. وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز، أي أخفف في صلاتي، كراهية أن أشق على أمه. رواه البخاري. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه، ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم. اتقوا الله تعالى أيها المسلمون، واعلموا أن الله تعالى بحكمته جعل للخير والشر خزائن، وجعل لهذه الخزائن مفاتيح، فطوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لمن كان مفتاحا للشر مغلاقا للخير. فكونوا رحمكم الله مفاتيح للخير، مواليط للشر. قوموا بالنصيحة والتوجيه القيم والإرشاد، سالكين بذلك طريق الحكمة والسداد. وبشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا، فإن دينكم دين يسر، ولن يشاده أحد إلا غلبه. فمن رأيتموه مقبلا على الطاعة حريصا عليها فشجعوه وأعينوه ورجوه الخير والثواب وأملوه. ومن رأيتموه حريصا على إقامة الصلوات مع الجماعة فأثنوا عليه وبينوا له الأجر العظيم، وأن من اعتاد المسجد فهو من المؤمنين. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ومن رأيتموه بارا بوالديه فحثوه على استمراره في ذلك، وبينوا له ثمرته في الدنيا والآخرة، وأنه كما يدين يدان. فمن كان بارا بوالديه كان له مع الأجر المدخر عند الله ثواب في الدنيا بأن يبر به أولاده. ومن رأيتموه قائما بما أوجب الله عليه من حسن الرعاية في أهله وأولاده فرغبوه في ذلك، وبينوا له أنه يحصل بذلك أجرا عظيما وبراءة لذمته وإصلاحا لأهله وأولاده وجزاء عادلا، بأن يسخر له أولاده بالقيام بحقه وبره كما قام بحقهم في التأديب والتوجيه. ومن رأيتموه صدوقا في معاملته للناس يعاملهم بالنصح والصدق مجانبا للغش والكذب فأثنوا عليه بين الناس، ليكون ذلك تشريعا له ولغيره على حسن المعاملة. وهكذا في جميع طرق الخير، كونوا لأهلها مساعدين ولهم شاكرين وعليهم مثنين لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى الذي هو من صفات المؤمنين. ومن أعان على الخير بدلالة أو إشارة أو مساعدة كان له مثل أجر فاعله من غير أن ينقص من أجر فاعله شيء. وإذا رأيتم من شخص تفريطا في واجب أو انهماكا في معصية فأسدوا إليه النصيحة والموعظة، وكونوا معه في الملاطفة في إرشاده ونصحه بمنزلة الطبيب مع المريض، فإن مرض المعاصي أعظم خطرا من مرض الأبدان. فانظروا إلى مريض المعاصي نظرة معظم لحرمات الله، راحم لعباد الله، ولا تيأسوا فتجبنوا وتضعفوا. وبينوا للعاصي ضرر المعاصي عليه خاصة وعلى المجتمع عامة، بينوا له أن مخالفة النفوس في هواها أمر شاق، ولكن ليصبر على مخالفة هواه وليحتسب الأجر عند الله مولاه. وما هو إلا أن يمرن نفسه على فعل الطاعة وعلى اجتناب المعصية حتى يكون ذلك سهلا عليه ويسيرا، ويكسب بذلك أجرا وثوابا كبيرا. فلو سلك المسلمون هذا الطريق الذي مشى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم من التعاون على البر والتقوى واتخاذ الوسائل المجدية لسد أبواب الشرور والمفاسد وتوطيد أركان الخير والمصالح لأفلحوا في الآخرة والأولى. قال ربنا جل وعلا: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإن جبر الخاطر أمر يسير قد لا يكلفك إلا بسمة صادقة مخلصة تسعد الفؤاد، أو كلمة حانية تشد الأزرة وتنهض العزيمة. وأعلم أن أولى من تجبر خواطرهم هم أهلك، أقرب الناس إليك. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وانظر عظيم جبر الله تعالى من جبر خواطر أهله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دخلت الجنة فسمعت فيها قراءة فقلت: من هذا؟ قالوا: حارثة بن النعمان. كذلكم البر كذلكم البر. وكان حارثة بن النعمان أبر الناس بأمه. قال الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال ربنا جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا ريب أن الناس في الخير والشر درجات، ولكل درجات مما عملوا. ولا ريب أن أعلاهم درجة من سعى في الخير لنفسه ولغيره، كما أن أسفلهم من هو بالعكس. فينبغي للعبد أن يكون مباركا على نفسه، مباركا على غيره، باذلا مستطاعه في الدعوة إلى الخير والترغيب فيه بالقول والفعل والتحذير من الشر بكل طريق، ولا يحقرن من المعروف شيئا. وفي الكتاب والسنة بيان فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين. قال الله جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم. عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. متفق عليه. والعتل هو الغليظ الجافي، والجواظ هو الجموع المنوع، وقيل الضخم المختال في مشيته، وقيل القصير البطين. وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ فقال رجل من أشراف الناس: هذا والله حري، أي حقيق، إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي للرجل الجالس عنده: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري، إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: احتجت الجنة والنار، أي تخاصمت، بمعنى أظهرت الحجة والشكاية. فقالت النار: في الجبارون والمتكبرون. وقالت الجنة: في ضعفاء المسلمين ومساكينهم. فقضى الله بينهما: إنك الجنة رحمتي، أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي، أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. متفق عليه. وعنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد، أي تكنسه، أو شابا، ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها أو عنه، فقالوا: مات. قال: أفلا كنتم آذنتموني، أي أعلمتموني؟ فكأنهم صغروا أمرها، أو أمره، فقال دلوني على قبره، فدلوه فصلى عليها، ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله تعالى ينورها لهم بصلاة عليهم. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. رواه مسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. وعن أسامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين، وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. حديث متفق عليه. وفي الكتاب والسنة بيان ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والمنكسرين، والإحسان إليهم والشفقة عليهم والتواضع معهم وخفض الجناح لهم. قال الله جل وعلا: واخفض جناحك للمؤمنين. وقال جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وقال جل وعلا: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. وقال جل وعلا: أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء، لا يجترئون علينا. وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما. فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه، فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. رواه مسلم في الصحيح. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. رواه البخاري. وكافل اليتيم هو القائم بأموره. وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه أبو هريرة رضي الله عنه قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وأحسبه قال: وكالقائم الذي لا يفطر وكالصائم الذي لا يفطر. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من عال جاريتين، يعني بنتين، أي قام عليهما بالتربية والمؤونة، من عال جاريتين حتى تبلغا، جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين، وضم أصابعه. رواه مسلم في صحيحه. فاتقوا الله عباد الله، وانشروا الخير بينكم، واجتهدوا في محاربة الشر والفساد ما أمكنكم، بالرفق والمودة والإخلاص والصدق، والله تعالى يرعاكم ويسدد على طريق الحق خطاكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو أتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فجبر الخواطر أرجى العبادات التي يتقرب بها إلى الله رب العالمين، قال سفيان الثوري رحمه الله: ما رأيت عبادة أجل وأعظم من جبر الخاطر. ومن جبر جبر، ومن سعى بين الناس بجبر الخواطر أدركه الله بلطفه ولو كان في جوف المخاطر. وصنائع المعروف تقي مصارع السوء، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وما جزاء الإحسان عند ربنا إلا الإحسان. قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقال جل وعلا: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وما ظنك إن جبرت خواطر الخلق بجبر الجبار لقلبك؟ سبحانه أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، خزائنه لا تنفد وعطاؤه لا ينقطع وجبره لا حدود له في الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن رجلا كان في من كان قبلكم أتاه الملك ليقبض روحه، فقيل له: هل عملت من خير؟ قال: ما أعلم. قيل له: انظر. قال: ما أعلم شيئا غير أني كنت أبايع الناس في الدنيا وأجازيهم فأنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر. فقال الله جل وعلا: أنا أحق بذا منك تجاوز عن عبدي. رواه مسلم. ويا من تريد من الله الجبر، أجبر خاطر المريض حين تشعره أن ما نزل به قد أرقك وآلمك وكدر خاطرك، فتخفف زيارتك ألمه ويطيب دعاؤك قلبه. وهنيئا لك بجبر الله الكريم. ويا من تريد من الله الجبر، أجبر خاطر الأطفال وارفق بهم وتودد إليهم. ويا من تريد من الله الجبر، أجبر الضعفاء واليتامى. وهل هناك جبر أعظم من أن ترافق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة؟ فهو القائل صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى. وقد وردت الأحاديث في الترغيب في قضاء حوائج المسلمين وإدخال السرور عليهم. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود، وزاد فيه رزين العبدري: ومن مشى مع مظلوم حتى يثبت له حقه ثبت الله قدميه على الصراط يوم تزول الأقدام. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله عند أقوام نعما أقرها عندهم ما كانوا في حوائج المسلمين ما لم يملوهم، فإذا ملوهم نقلها إلى غيرهم. رواه الطبراني بإسناد حسن. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله أقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد، يقرهم فيها ما بذلوها فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم. رواه ابن أبي الدنيا والطبراني في الكبير والأوسط، وهو حديث حسن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من عبد أنعم الله عليه نعمة فأسبغها عليه ثم جعل من حوائج الناس إليه فتبرم فقد عرض تلك النعمة للزوال. رواه الطبراني بإسناد حسن. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الله في حاجة العبد ما دام في حاجة أخيه. رواه الطبراني بإسناد صحيح. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: على كل مسلم صدقة. قيل: أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعتمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قال: قيل له: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر فإنها صدقة. رواه البخاري ومسلم. وعن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن، كسوت عورته أو أشبعت جوعته أو قضيت له حاجة. رواه الطبراني في الأوسط، وهو حديث حسن. ورواه أبو الشيخ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولفظه: أحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تطرد عنه جزعا، أو تقضي عنه دينا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله؟ وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة، يعني مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إليه من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه يوم القيامة رضا. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يقضيها له، ثبت الله قدميه يوم تزول الأقدام. رواه الأصبهاني واللفظ له. ورواه ابن أبي الدنيا عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمه، وهو حديث حسن. وقد وردت النصوص في الكتاب والسنة في تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. قال الله جل وعلا: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. وقال جل وعلا: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. متفق عليه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل، والنبل هو السهام العربية، ومعه نبل فليمسك أو ليقبض على نصالها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. متفق عليه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو فداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما وعنده الأقرع بن حابس، فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ فقال: نعم. قالوا: لكننا والله ما نقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أو أملك إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة. متفق عليه. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل، أي ليترك العمل وهو يحب أن يعمل به، خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، يعني في الصيام، رحمة لهم، فقالوا: إنك تواصل. فقال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. متفق عليه. ومعناه يجعل في قوة من أكل وشرب. وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز أي أخفف في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. رواه البخاري. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم. اتقوا الله تعالى أيها المسلمون، واعلموا أن الله تعالى بحكمته جعل للخير والشر خزائن، وجعل لهذه الخزائن مفاتيح، فطوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لمن كان مفتاحا للشر مغلاقا للخير. فكونوا رحمكم الله مفاتيح للخير مغاليق للشر. قوموا بالنصيحة والتوجيه القيم والإرشاد، سالكين بذلك طريق الحكمة والسداد، وبشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا، فإن دينكم دين يسر، ولن يشاده أحد إلا غلبه. فمن رأيتموه مقبلا على الطاعة حريصا عليها فشجعوه وأعينوه ورجوه الخير والثواب وأملوه ومن رأيتموه حريصاً على إقامة الصلوات مع الجماعة فأثنوا عليه وبينوا له الأجر العظيم، وأن من اعتاد المسجد فهو من المؤمنين. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ومن رأيتموه بارا بوالديه فحثوه على استمراره في ذلك، وبينوا له ثمرته في الدنيا والآخرة، وأنه كما يدين يدان. فمن كان بارا بوالديه كان له مع الأجر المدخر عند الله ثواب في الدنيا بأن يبر به أولاده. ومن رأيتموه قائما بما أوجب الله عليه من حسن الرعاية في أهله وأولاده فرغبوه في ذلك، وبينوا له أنه يحصل بذلك أجرا عظيما وبراءة لذمته وإصلاحا لأهله وأولاده وجزاء عادلا بأن يسخر له أولاده بالقيام بحقه وبره كما قام بحقهم في التأديب والتوجيه. ومن رأيتموه صدوقا في معاملته للناس يعاملهم بالنصح والصدق مجانبا للغش والكذب فأثنوا عليه بين الناس، ليكون ذلك تشجيعا له ولغيره على حسن المعاملة. وهكذا في جميع طرق الخير كونوا لأهلها مساعدين ولهم شاكرين وعليهم مثنين لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى الذي هو من صفات المؤمنين. ومن أعان على الخير بدلالة أو إشارة أو مساعدة كان له مثل أجر فاعله من غير أن ينقص من أجر فاعله شيء. وإذا رأيتم من شخص تفريطا في واجب أو انهماكا في معصية فأسدوا إليه النصيحة والموعظة، وكونوا معه في الملاطفة في إرشاده ونصحه بمنزلة الطبيب مع المريض، فإن مرض المعاصي أعظم خطرا من مرض الأبدان. فانظروا إلى مريض المعاصي نظرة معظم لحرمات الله راحم لعباد الله، ولا تيأسوا فتجبنوا وتضعفوا، وبينوا للعاصي ضرر المعاصي عليه خاصة وعلى المجتمع عامة. بينوا له أن مخالفة النفوس في هواها أمر شاق، ولكن ليصبر على مخالفة هواه وليحتسب الأجر عند الله مولاه. وما هو إلا أن يمرن نفسه على فعل الطاعة وعلى اجتناب المعصية حتى يكون ذلك سهلا عليه ويسيرا، ويكسب بذلك أجرا وثوابا كبيرا. فلو سلك المسلمون هذا الطريق الذي مشى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم من التعاون على البر والتقوى واتخاذ الوسائل المجدية لسد أبواب الشرور والمفاسد وتوطيد أركان الخير والمصالح لأفلحوا في الآخرة والأولى. قال ربنا جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإن جبر الخاطر أمر يسير قد لا يكلفك إلا بسمة صادقة مخلصة تسعد الفؤاد، أو كلمة حانية تشد الأزرة وتنهض العزيمة. واعلم أن أولى من تجبر خواطرهم هم أهلك، أقرب الناس إليك. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وانظر عظيم جبر الله تعالى من جبر خواطر أهله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دخلت الجنة فسمعت فيها قراءة فقلت من هذا؟ قالوا حارثة بن النعمان. كذلكم البر كذلكم البر. وكان حارثة بن النعمان أبر الناس بأمه. قال الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال ربنا جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا ريب أن الناس في الخير والشر درجات، ولكل درجات مما عملوا. ولا ريب أن أعلاهم درجة من سعى في الخير لنفسه ولغيره، كما أن أسفلهم من هو بالعكس. فينبغي للعبد أن يكون مباركا على نفسه، مباركا على غيره، باذلا مستطاعه في الدعوة إلى الخير والترغيب فيه بالقول والفعل والتحذير من الشر بكل طريق، ولا يحقرن من المعروف شيئا. وفي الكتاب والسنة بيان فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين. قال الله جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم. عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. متفق عليه. والعتل هو الغليظ الجافي، والجواظ هو الجموع المنوع، وقيل الضخم المختال في مشيته، وقيل القصير البطين. وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ فقال رجل من أشراف الناس: هذا والله حري، أي حقيق، إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي للرجل الجالس عنده: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري، إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: احتجت الجنة والنار، أي تخاصمت، بمعنى أظهرت الحجة والشكاية. فقالت النار: في الجبارون والمتكبرون. وقالت الجنة: في ضعفاء المسلمين ومساكينهم. فقضى الله بينهما: إنك الجنة رحمتي، أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي، أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. متفق عليه. وعنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد، أي تكنسه، أو شابا، ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها أو عنه، فقالوا: مات. قال: أفلا كنتم آذنتموني، أي أعلمتموني؟ فكأنهم صغروا أمرها أو أمره. فقال: دلوني على قبره. فدلوه فصلى عليها. ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله تعالى ينورها لهم بصلاتي عليهم. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. رواه مسلم. رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. وعن أسامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين، وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. حديث متفق عليه. وفي الكتاب والسنة بيان ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والمنكسرين، والإحسان إليهم والشفقة عليهم والتواضع معهم وخفض الجناح لهم. قال الله جل وعلا: واخفض جناحك للمؤمنين. وقال جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وقال جل وعلا: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. وقال جل وعلا: أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء، لا يجترئون علينا. وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما. فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه، فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. رواه مسلم في الصحيح. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وأشار بالسبابة والوسطى وترج بينهما. رواه البخاري. وكافل اليتيم هو القائم بأموره. وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه أبو هريرة رضي الله عنه قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وأحسبه قال: وكالقائم الذي لا يفطر وكالصائم الذي لا يفطر. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من عال جاريتين، يعني بنتين، أي قام عليهما بالتربية والمؤونة، من عال جاريتين حتى تبلغا، جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين وضم أصابعه. رواه مسلم في صحيحه. فاتقوا الله عباد الله، وانشروا الخير بينكم، واجتهدوا في محاربة الشر والفساد ما أمكنكم، بالرفق والمودة والإخلاص والصدق. والله تعالى يرعاكم ويسدد على طريق الحق خطاكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.